بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، مع الدرس الثاني من شرح الظروف والتركيب لمن لا يونس رحمه الله تعالى، العالم الجليل الأرقطيني. اعتمدنا في التدريس على هذه النسخة المطبوعة في المطبعة أو المكتبة الهاشمية. هذه النسخة من الملاحظ أنه عندما طبعت لم يكتب عليها اسم المؤلف، وإنما كتب عليها اسم المترجم الذي ترجمها من الكردية إلى العربية، وهذا الشيء تؤاخذ عليه المكتبة ودار النشر. المفروض يكتب اسم المؤلف ولا يكتفى باسم المعرب الذي عربها إلى العربية. طيب، وإن كان في المقدمة تمت الإشارة إلى المؤلف، لكن هذا لا يكفي، كان ينبغي كتابة اسم المؤلف أولا ثم بعد ذلك كتابة اسم من عربه. إذن نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والصفا. وبعد، فاعلم أيها الأخ العزيز وفقك الله لما يحبه ويرضاه أن كل شيء هو موجود في الدنيا إما ظرف أو غير ظرف، ولا نعني بغير الظرف هنا. هذه الرسالة التي اسمها الظروف تتكلم عن ظرف الزمان وظرف المكان وتعلقهما، وعما هو شبيه بالظرف أو ما يسمى بالظرف المجازي، وهو الجار والمجرور. فقال: كل شيء هو موجود في الدنيا إما ظرف أو غير ظرف، يعني إما يكون وعاء لشيء، ويقصد هنا بالموجود يعني الموجود المادي المحسوس، إما أن يكون ظرفا لشيء آخر، كمثلا الغرفة الآن هي ظرف لوجود الكتب فيها، لوجود آلات وأدوات كثيرة، وإما أن تكون مظروف، يعني لا تكون ظرف بل هي تكون مظروفة، كما الكتاب والقلم الآن هو ظرف لمكانهما. قال: ولا نعني بغير الظرف هنا، يقصد بذلك أنه غير الظرف هنا في هذه الرسالة لا يعنينا، لن نبحث عنه، وإنما كلامنا هنا فقط في الظروف. الظرف. وأما الظرف فهو على قسمين: حقيقي ومجازي. فالحقيقي الآن يتكلم عن الحقيقي. الظرف الحقيقي هو ظرف الزمان والمكان، والظرف المجازي هو الجار والمجرور. فقال: فالحقيقي محل لحلول حال إلى آخره. وأما الظرف المجازي فيأتينا في الصفحة الرابعة عشر عندما يقول: والظرف المجازي عبارة عن كل جار ومجرور كما هو مذكور هنا. قال: حقيقي ومجازي. وأما الظرف فهو على قسمين: حقيقي ومجازي. فالحقيقي ما هو الحقيقي؟ محل، يعني يكون ماذا؟ يكون محل لحلول حال. هذا الحال الذي يحل فيه إما أن يكون زمانا أو مكانا، هذا الحلول يعني إما أن يكون حلول زماني أو مكاني، مطلقا زمانا كان كيوم أو مكانا كدار. الآن يفصل الكلام أيضا في الزمان. أما الزمان فهو عبارة عن اليوم والليل وما يتركبان منه، كالساعة واللحظة واللمحة والآن والسنة. السنة بمثابة الثانية، يعني أقل كأنه من الدقيقة، والتفصيل في ذلك موجود في الحاشية هنا. وما يتألف هو منهما كالأسبوع والشهر والسنة. وأما المكان إذا كان ظرف مكان فهو الفراغ الذي يشغله الجسم، بحيث لو لم يشغله لكان خاليا كداخل الكوز للماء، داخل الجرة مثلا للماء، إذا كان الماء موجود فيه فهو مكان للماء، ولو لم يكن الماء موجود فيه لم تلأ ماذا؟ لم تلأ بالهواء. والامتلاء بالهواء هو هذا الذي يعبر عنه بقوله خاليا، وإلا في الحقيقة لا يوجد مكان خالي، لأنه إذا لم يكن مملوءا بجسم من الأجسام بسائل من السوائل فسيكون مملوءا بالهواء. هذه مقدمة أعطانا فكرة عن الزمان والمكان. الذي يهمنا هو الزمان والمكان من الجانب النحوي. قال: لا بد للظرف من متعلق. هذه الترجمات وضعها المترجم رحمه الله تعالى وطيب ثراه. أول موضوع: لا بد للظرف من ماذا؟ من متعلق. فكل ظرف زمان وكل ظرف مكان وكل ما هو شبيه بالظرف، يعني المجازي اللي هو الجار والمجرور، لا بد له من متعلق يتعلق به. هنا نقول لا بد للظرف من متعلق. الفعل اسم الفاعل، اسم المفعول، المصدر، هذا يسمى متعلق، والظرف والجار والمجرور يسمى ماذا؟ يسمى متعلق. قال: واعلم أنه لا بد للظرف مطلقا، معنى مطلقا يعني زمانيا كان أو مكانيا، من تعلقه بأحد أمور. أولا بالفعل. قبل أن نأتي إلى هذا، ما معنى التعلق؟ قال: والمراد بالتعلق العمل في محل الظرف نصبا أو رفعا، يعني أن يكون عاملا في هذا المحل، هذا هو معنى التعلق. ونستطيع أيضا أن نقول التعلق هو بحيث أنه هذا الزمان وهذا المكان يحتاج إلى حدث وقع فيه، فهذا التعلق إذن هو عبارة عن الحدث الذي وقع. لذلك مثلا عندما تقول جلست أمام الشيخ، فأمام هنا مكان، هذا المكان يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج يعني أن يعبر عن حدث وقع فيه، وهنا هو ماذا؟ هو الجلوس. فبدون الحدث المكان لا يكون مفيدا. لو قلت أمام، خلف، يوم الجمعة، هذه كلها لا تفيد ولا تنفع المتكلم ولا السامع شيئا ما لم يكن هناك حدث حصل في هذا المكان أو في ذاك الزمان. فلذلك إذن التعلق هو عبارة عن ارتباط بين الزمان والمكان وما أشبهه، وبين الحدث الذي حصل ووقع فيه. طيب، أما هذا التعريف أن المراد بالتعلق هو العمل، العمل هو من مستلزمات التعلق وليس نفس التعلق، لأن التعلق هو أمر معنوي، يعني أنه هناك حادثة حصلت في هذا المكان، حادثة حصلت في هذا الزمان، ثم بعد ذلك بعد هذا الأمر المعنوي يأتي دور العمل. لكنه لأن نظر النحاة نحو العامل والمعمول والعمل، لذلك عرفوا التعلق مباشرة بأنه هو العمل. واعلم أنه لا بد للظرف مطلقا من تعلقه بالفعل، مثل كتبت يوم الخميس في المدرسة. لاحظوا هنا كتبت يوم الخميس، إذا فقط يوم الخميس تقول يوم الخميس يوم الخميس، لا يفيد أي فائدة، يحتاج إلى حدث حصل في هذا اليوم وأنت تريد أن تعبر عنه، فتقول كتبت. وكذلك أيضا في المدرسة الذي هو ظرف مجازي. قال أو بما في معناه، إذن أولا من تعلقه إما بالفعل، هذا واحد، أو من تعلقه بما في معناه. معنى في معناه يعني في معنى الفعل، يعني مما يعمل عمل الفعل، وهو اسم الفاعل هذا واحد، واسم المفعول اثنين، والصفة المشبهة يعني باسم الفاعل ثلاثة، وأفعل التفضيل أربعة، والمصدر خمسة. هذه كلها فيها معنى الفعل وهي تعمل عمل الفعل. اسم الفاعل نحو زيد قائم عندك، هنا عندنا زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، قائم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، عند نقول ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو متعلق بقائم. كيف عرفنا أنه متعلق بقائم؟ من المعنى، لاحظوا قائم عندك، هذا القيام أين حصل؟ حصل عندك. ولو قلت زيد قائم يوم الخميس، أيضا يوم سيكون ماذا؟ سيكون ظرف زمان لقائم. وهنا يأتي السؤال بمتى؟ متى كان قيام زيد؟ تقول يوم الخميس. فإذا عند ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة، متعلق بقائم، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. إذن وهو اسم الفاعل واحد، واسم المفعول اثنان، نحو عمرو مضروب في الدار. هنا عمرو مبتدأ، مضروب خبر، لا شك علامة رفعه الضمة في الحالتين، في حرف جر، الدار اسم مجرور. هنا الجار والمجرور متعلق بماذا؟ متعلق بمضروب. أين حصل الضرب؟ حصل في الدار. وهنا خلاف بين ابن الحاجب رحمه الله تعالى وبين الجمهور في مثل هذا التركيب، إذا أتت فيه وبعدها كان هناك اسم مجرور، هل هذا الاسم المجرور يكون أيضا ظرف أم لا يكون ظرف؟ يعني بعد فيه، هذا يأتينا إن شاء الله تعالى الخلاف عندما يأتي نتناوله بشكل أوسع إن شاء الله، لكن الآن نشير إليه. ولذلك لاحظوا عندما مثل للجار والمجرور مثل بفي هنا وفي هنا، فهو في الحقيقة لا يقصد أن يمثل لمطلق الجار والمجرور، لا، هو يريد أن يمثل للمجرور بفي، لأن هذا المجرور بفي نعم هو أيضا ظرف عند من؟ عند ابن الحاجب رحمه الله تعالى، يسمى مفعول فيه ظرف زمان، هنا ظرف مكان الداري. وإذا قلت مثلا في يوم الخميس، فيوم سيكون ظرف زمان، فما بعد في عند ابن الحاجب هو أيضا ظرف، ولذلك مثل بفي. وهذا المذهب يرجحه العلامة الأرقطيني رحمه الله تعالى، ملا يونس يرجح هذا المذهب، وسيأتي ما يشير إلى ذلك في كلامه. والصفة المشبهة باسم الفاعل بكر حسن يوم الجمعة. بالمناسبة عندما أعربنا هنا قائم، الإعراب لم يكن كاملا، يعني ينبغي أن نفي كذلك مضروب، نقول زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، قائم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ثم بعد ذلك نقول وفي قائم ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى زيد في محل رفع فاعل، لأن هذا اسم فاعل يرفع الفاعل، إما يكون الفاعل ظاهر أو يكون مستتر، والباقي الإعراب واضح. عمرو مضروب في الدار، الإعراب المفصل أن نقول عمرو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مضروب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وفي مضروب ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى عمرو في محل رفع نائب فاعل، لأنه هذا اسم مفعول يرفع نائب فاعل يعمل عمل فعله المبني للمجهول. في الدار جار مجرور متعلق بمضروب، وعلى مذهب ابن الحاجب الدار هنا ظرف مكان، يعني له محلان، المحل القريب في محل جر بفي أو مجرور بفي، المحل القريب مجرور بفي، والمحل البعيد ظرف مكان في محل نصب ظرف مكان، له محلان. كذلك هنا في المدرسة نقول الجار والمجرور متعلق بكتب، ثم بعد ذلك نقول على مذهب ابن الحاجب المدرسة مجرور لفظا بفي، لا وهو في محل نصب ظرف مكان، هذا عند ابن الحاجب. والصفة المشبهة نحو بكر حسن يوم الجمعة، بكر مبتدأ مرفوع بالضمة، حسن خبر مرفوع بالضمة، وفي حسن أيضا نقول ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى بكر في محل رفع فاعل هذا الضمير، ويوم ظرف زمان متعلق بحسن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف الجمعة مضاف إليه. وأفعل التفضيل نحو خالد أفضل القوم، أفعل التفضيل هي عبارة عن أسماء تأتي على وزن أفعل، أفعل التفضيل، أفعل التفضيل هكذا تقرأ، ليس أفعل، أفعل، لأنه مثل أكرم أفضل وهكذا. نعم، أفعل التفضيل لأن تأتي على وزن أفعل، نحو خالد أفضل القوم. إعرابه خالد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أفضل خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وأيضا هنا نقول وفيه ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى خالد في محل رفع فاعل، وهو مضاف والقوم مضاف إليه. هنا عندما قال لدي، هذا هو بيت القصيد، هنا لدي هو هذا الشاهد، فالشاهد هو لدى، ولدى كما هو معلوم ظرف مكان، فنقول لدى، لدي متكون من كلمتين لدى وياء المتكلم، وهذه لدى عندما تضاف إلى ياء المتكلم تقلب ألفها ياء فيصبح لدي، تدغم الياء في الياء ويكون بهذه الشاكلة لدي، فنقول إذن لدى ظرف مكان مبني على السكون في محل نصب متعلق بأفضل، فالعامل فيه هو أفضل، وهو مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وكذلك إذا قلت زيد أعقل الطلاب في الصف، إذا قلت مثلا عمرو أكرم الناس يوم الجمعة وهكذا، ففي هذا المثال يوم يكون ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة وهو متعلق بأكرم. والمصدر كذلك أيضا مما هو في معنى الفعل، إذا لاحظوا لابد مطلقا من تعلقه بالفعل، هذا نقول عليه ألف، أو بما في معناه، هذا نقول عليه باء، والذي يكون في معناه وهو اسم الفاعل واحد، اسم المفعول اثنين، الصفة المشبهة باسم الفاعل ثلاثة، أفعل التفضيل هذا أربعة، والمصدر هذا خمسة، كلها فيها معنى الفعل. المصدر نحو أعجبني ضرب زيد دونك، فهنا أعجب فعل ماضي والنون للوقاية، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، هنا أعجب فعل ماضي مبني على الفتح والنون للوقاية، والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به مقدم، وضرب فاعل مؤخر، ضرب هو الفاعل وهو مضاف، وزيد مضاف إليه، وهذا من إضافة أعجبني ضرب زيد، هذا من إضافة المصدر لفاعله. ويمكن أنه نكمل الجملة ونقول أعجبني ضرب زيد عمرا مثلا. دونك هنا، دون هي ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو متعلق بضرب، يعني ضرب زيد دونك. طيب، قال واعلم أنه لابد للظرف مطلقا من تعلقه أولا بالفعل، ثانيا بما هو في معنى الفعل، ثالثا بما يؤول بواحد من هذه الأشياء الثلاثة، يعني بما يؤول بما هو في معنى الفعل، هذا هنا ثالثا، ثالث شيء يتعلق به الجار والمجرور. تذكرون جيدا إخوتي الكرام عندما تكلمنا في شرح العوامل وقلنا إنه قول المصنف في البداية اعلم أن العوامل على ما ألفه الشيخ عبد القاهر الجرجاني 100 عامل. عندما قلنا هذا الكلام في بدايات عوامل الجرجاني، وهنا عندي نسخة، أما بعد فإن العوامل في النحو على ما ألفه الشيخ الإمام 100 عامل لفظية ومعنوية. نعم، قال نعم على ما ألفه، هنا تكلمنا عن هذا، على ما ألفه قلنا هذا الجار والمجرور متعلق بماذا؟ على ما ألفه، قلنا هذا متعلق بقوله 100. كيف يكون متعلق بقوله 100؟ و100 اسم جامد، قلنا لأنه فيه معنى معدود، كأننا قلنا معدود على ما ألفه. نعم، فإذا أحيانا هناك أسماء فيها معنى اسم الفاعل، معنى الصفة المشبهة، معنى اسم المفعول وتعمل، هذا قصده في التعلق أيضا. يقول أو بما يؤول بواحد، يعني اسم جامد يؤول باسم الفاعل، يؤول باسم المفعول، يؤول بالصفة المشبهة. مثاله قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هنا في السماء جار ومجرور، في الأرض جار ومجرور، ونعلم جيدا أنه الجار والمجرور لا بد له من متعلق. أين هو المتعلق هنا؟ المتعلق محذوف، تقديره ماذا؟ معبود، وهو الذي في السماء إله. من أين أتينا بكلمة معبود؟ هنا إله من إله فهمنا أنه المقصود بها ماذا؟ معبود. إله اسم جامد لكنه في معنى المشتق الذي هو ماذا؟ الذي هو معبود. فهو الذي في السماء إله، يعني وهو الذي معبود في السماء، وهو الذي معبود في الأرض. هذا هو ما يؤول باسم المفعول. نعم. قال تتمة قد يكون المتعلق مقدرا، يعني أحيانا المتعلق لا يكون مذكورا وإنما يكون مقدرا يفهم من سياق الكلام، كما في قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا. هنا إلى ثمود جار ومجرور. أين هو المتعلق؟ المتعلق هنا محذوف لكنه يفهم من سياق الكلام، وتقدير المتعلق هو أرسلنا، كأنه قيل أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. هذه أرسلنا من أين أتينا بها؟ أتينا بها من القرينة، لوجود قرينة، والقرينة هي قال بقرينة ذكر الرسول والمرسل إليهم. إذن القرينة من سياق الكلام تدل على أنه المحذوف هو أرسلنا. معنى القرينة يعني الدالة التي تدل على المحذوف، وهذه القرينة قد تكون حالية وقد تكون مقالية، وهنا القرينة مقالية مذكورة عندما ذكر الرسول والمرسل إليهم إلى ثمود أخاهم صالحا. المرسل إليهم ثمود والرسول هو صالح عليه السلام، فذكر هذا دلالة على أنه المحذوف هو الفعل أرسل، لوجود المرسل إليه ولوجود الرسول. أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. والحذف في كلام العرب سائغ وكثير أيضا، لكن يحتاج إلى الحذاق من العلماء الذين يستنبطون هذا الفعل أو الكلمة بشكل عام فعلا أو اسما المحذوفة وما يناسب التقدير في المقام. وأكتفي بهذا القدر، سائلا المولى تعالى القبول مني ومنكم، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.